نعم صلى الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ومشايخه والحاضرين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب في الإيمان، قال رحمه الله: حدثنا سهل بن أبي سهل ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد السلام بن صالح أبو الصلت الهروي قال حدثنا علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه رضي الله عنه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. قال أبو الصلت: لو قرئ هذا الإسناد على مجنون لبرأ. قال الألباني رحمه الله: حديث موضوع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا الحديث أخرجه ابن ماجه رحمه الله، وفيه عبد السلام بن صالح أبو الصلت الهروي، وقد تكلم العلماء عليه وبينوا أنه من حيث المعتقد فهو رافضي، ومن حيث الدرجة فهو متهم بالكذب، ولهذا حكموا على هذا الحديث الذي جاء عن طريقه بالوضع. وقوله قال أبو الصلت: لو قرئ هذا الإسناد على مجنون لبرأ، يشير إلى شيخه ومن فوقه، فكل هؤلاء من أهل البيت: علي الرضا، ابن موسى الكاظم، ابن جعفر الصادق، ابن محمد الباقر، ابن علي زين العابدين، ابن الحسين، ابن علي رضي الله عن الجميع. فهذا من غلوه في أهل البيت، هذا من غلوه الناتج عن معتقده الفاسد، فقال إن هذا الإسناد لو قرئ على مجنون لبار لآفاق، يعني أنه رقية، وهذا كلام لا أصل له ولا صحة له. أما من حيث معنى المتن فالمعنى صحيح، الإيمان معرفة بالقلب، يعني معرفة وتصديق، ليس معرفة مجردة، إنما المقصود معرفة مع التصديق. الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان، الأركان يعني الجوارح التي يتركب منها البدن، وهذا تقدم ذكره بالأمس. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يكون في القلب بالتصديق وبأعمال القلب من خوف وخشية ورغبة ورهبة ومحبة إلى آخره، ويكون الإيمان في اللسان بتلاوة القرآن والذكر والاستغفار وغيره من العبادات التي تكون بالقول، وأيضا يكون الإيمان في الجوارح بعمل الجوارح من صلاة وطواف وسعي بين الصفا والمروة وغيرها من العبادات التي تؤدى بالجوارح. فمن حيث المعنى المعنى صحيح، لكن الكلام على هل هذا قاله الرسول أو لا، عرفنا أن العلماء قالوا هذا الإسناد أو هذا الحديث بهذا الإسناد موضوع. طيب، لماذا ابن ماجه رحمه الله وهو من كبار المحدثين ولا يخفى عليه حال هذا الرجل، لماذا يخرج حديثا موضوعا في سننه؟ أجاب أهل العلم بإجابات، منها أنه لم يشترط هو الصحة، ما قال أنا لا أخرج لكم إلا حديثا صحيحا، فما لم يشترط هذا الشرط، وبالتالي أخرج في كتابه الصحيح والحسن والضعيف، بل جاء في عدد من الموضوعات. ولهذا نزلت رتبته عن بقية الكتب الخمسة الأخرى الصحيحين والسنن، فالذي أنزل رتبته كثرة ما فيه من الضعيف ولما فيه من بعض عدد من الموضوعات، والذي ألحقه بالستة يعني بالخمسة لكن ستة يقال من باب الأغلبية، الذي ألحقه بها أن كثرة زوائده على ما في الكتب الخمسة، كثرة زوائده على ما في الكتب الخمسة، فهي تزيد تقريبا على 1000 وزيادة، يعني 1500 ونحوها تزيد على ما في الكتب الخمسة، فمن هذه الجهة أدخل في الستة. وأيضا لاشتراك شيوخي مع شيوخ كثير من أصحاب الكتب الستة، وأيضا لجودة تراجمه وتبويباته، وأيضا قلة الأحاديث الموقوفة والآثار، فهو في الغالب أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فله مميزات، لكن أنزله كما قلنا كثرة الضعيف ووجود بعض الموضوعات فيه. طيب لماذا ذكر أو أخرج شيء من هذه الموضوعات؟ قلنا أنه هو لم يشترط يعني شرطا، بحيث أنه يقول أنا لا أخرج حديثا يعني يلزم أن لا أخرج حديثا موضوعا. طيب وإن لم يكن يعني يلتزم الصحة، لكن ما الذي أحوجه إلى ذكر الموضوع أو ذكر الموضوع دون بيان هذا حديث موضوع؟ العذر والله أعلم أنه ذكر الإسناد، أنه أخرج الحديث بإسناده، كان عندهم قاعدة معروفة إنه من أسند فقد أحالك، أعطاك الإسناد وبين يديك وأنت تنظر فيه. وكان في زمن المؤلف رحمه الله أهل العلم وطلبة العلم إذا نظروا في مثل هذا الإسناد لا يكاد يخفى عليهم الحال. والمؤلف سبق أنه ذكر باب وأورد فيه الأحاديث التي تحذر من رواية الأحاديث الموضوع، بل الحديث الذي يظن أنه كذفه، وما يخفى عليه هذا الجانب، لا يخفى عليه، هو إمام عظيم في الحديث، لكن العذر له أنه يخرج الحديث بإسناده، فهو بمنزلة ما لو قال لك أنه حديث موضوع أو حديث شديد الضعف أو نحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه.
نعم، هذا من أخلاق أهل الإيمان التي يدعوهم إليها إيمانهم، أن ينزل أخاه المسلم منزلة نفسه، فيحب لأخيه المؤمن مثل ما يحب لنفسه. وفي القرآن الكريم يأتي التعبير بأنفسكم مثل لا تقتلوا أنفسكم حتى تسلموا على أنفسكم، والمقصود بذلك إخوانكم من أهل الإيمان، فنزل المؤمنين منزلة إيش؟ منزلة نفسك، كأن أخاك أنت، فتحب له من الخير ما تحب لنفسك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي، لا يؤمن يعني الإيمان الواجب، بحيث أنه من اختلت عنده هذه الخصلة فهو آثم، لأن إيمانه نقص عن الإيمان الواجب المطلوب منه. فأهل العلم ذكروا أنه لا ينفى الإيمان عن شيء من باب الكمال أو من باب المستحب، لا ينفى الإيمان إلا على ترك واجب أو فعل محرم. نعم.
أحسن الله إليكم.
قال ولو يعني تخلق المسلمون بهذا الخلق لا غابت كثير من المشاكل. يعني مثلا الغش الحين في البيع والشراء على سبيل المثال، الغش في البيع والشراء، هذا الآن البائع الذي يغش الزبون يغش المشتري، هل يحب أحب لهذا المشتري ما أحب لنفسه؟ لا، لو كان هو المشتري ما يحب أن البائع يغشه، ولا لا؟ فلماذا إذن تغش أخاك؟ لماذا تغش أخاك وأنت لا تحب من أحد أنه يغشك؟ المحاكم فيها قضايا كثيرة، فيها ظلم، فلان ظلم من في أرضه، في عرضه، في ماله، في حق من حقوقه. طيب لو تخلق كل واحد بهذا الخلق ما ظلم ولا بغى ولا اعتدى، فنقص الإيمان، نقص داعي الانضباط بهذا الخلق العظيم. تفضل.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين.
نعم، هذا المقدار، هذا القدر من المحبة واجب، أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليك من ولدك ووالدك والناس أجمعين، بل حتى يكون أحب إليك من إيش؟ من نفسك، حتى يكون أحب إليك من نفسك عليه الصلاة والسلام، فتقدم طاعته على ما تهواه نفسك، تقدم طاعته على محبتك لولدك أو والدك أو الناس أجمعين. فإذا تعارضت عندك طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام مع هوى النفس أو مع ما يرغبها الولد أو الوالد أو غيرهم من الناس، فتقدم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على ما عداه، هذه علامة أنك فعلا صادق في محبتك للرسول عليه الصلاة والسلام وأنه أحب إليك من نفسك. لكن إن صرت تقدم هواك على طاعة الرسول فهنا صار في نقص في الإيمان. إذا دعتك محبتك للولد من جهة مثلا ملاعبته وملاطفته وكذا، وجئت تخرج للمسجد يقعد يبكي أو نحو ذلك، فيأخذك الحب له على تضيع صلاة الجماعة، أنت هنا قدمت محبة الابن على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا، هذه مجرد أمثلة. فالمقصود أنه يجب أن تكون محبة النبي عليه الصلاة والسلام فوق محبة النفس وفوق محبة من ما عداها من الناس. من اللطائف التي ذكر أهل العلم أنه لماذا يجب على المسلم أنه يحب الرسول أكثر من محبته لنفسه، ذكروا أن نفسك قد تأمرك بما يضرك، قد تأمرك نفسك هذه قد تأمرك بما يضرك في دينك في آخرتك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هل يأمرك بشيء في ضرر عليك في دينك بضرر عليك في آخرتك؟ لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنصح لك من نفسك التي بين جنبك، واضح؟ أنصح لك من نفسك التي بين جنبك، نفسك تأمرك بما يغضب الله، بما يسخط الله، بما فيه معصية للنبي صلى الله عليه وسلم، فتستحق بذلك النار. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأمرك إلا بكل خير، ولا ينهاك إلا عن كل شر عليه الصلاة والسلام. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم.
نعم، والذي نفسي بيده، هذا كثير ما يقسم به النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، وهذا فيه إثبات اليد لله جل وعلا، فيه إثبات اليد لله جل وعلا. وإذا رجعت إلى بعض شروح الحديث تجدهم يشرحون هذه الجملة فيقول لك والذي نفسي بيده، يعني والذي نفسي في تصرفه، والذي نفسي في تصرفه. طيب من جهة المعنى، المعنى صحيح ولا ما هو صحيح؟ صحيح، لكن الذي يغلب على الظن، ولا سيما إذا كان الشارح من الأشاعرة، أن الذي حمله على هذا التفسير هو الهروب من إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، لأنهم يؤولون اليد إلى معاني أخرى، ما يقرون أن لله يد حقيقية تليق بجلاله، لا، لكن يقولون اليد كناية عن القوة، اليد كناية عن النعمة مثلا، فيهربون من الإقرار بإثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى. يقول الله يد، نعم، ولكن يده بمعنى قوته، بمعنى قدرته، بمعنى نعمته ونحو ذلك. وأهل السنة والجماعة يقولون لا، طريقتنا طريقة الصحابة، طريقتنا طريقة التابعين لهم بإحسان، وهي إثبات هذه الصفات لله عز وجل على ما يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت أن له سمع يسمع الأصوات، وبصر يرى به الأجسام، ولكن في الوقت نفسه بصره ليس كأبصار خلقه، وسمعه ليس كسمع خلقه، ليس كمثله شيء. وعلى هذا كل الصفات، اليد والوجه والرجل وغيرها مما وصف الله به نفسه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيده، وفيه القسم، يعني جواز القسم وإن لم يطلب منك، يجوز أن تقسم وإن لم يطلب منك القسم، لكن كما قال الله تعالى واحفظوا أيمانكم، بمعنى أنك ما تقسم إلا عند الحاجة، لا تقسم إلا عند الحاجة. والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، فالذي يلقى الله عز وجل يموت هو غير مؤمن غير موحد، هذا لا يدخل الجنة أبدا، لأنه في النار أبى خالد فيها أبدا والعياذ بالله. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، يعني الإيمان الكامل الكمال الواجب، الإيمان الكامل الكمال الواجب. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، يعني حتى تحابوا في الله سبحانه وتعالى، حتى تحابوا في الله سبحانه وتعالى. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم، أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم، يعني عمل يثمر ثمرة عظيمة، وهذا العمل مجان ما يكلفك فلوس، لا ريال ولا خمسة ولا عشرة، عمل مجاني تقوم به يثمر هذه الثمرة العظيمة التي لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما تستطيع أن تصل إليها إلا أن شاء الله. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبه، لكن هذه القلوب، قلوب أهل الإيمان، يؤلف بينها هذه التحية الطيبة السهلة الميسرة المباركة، وهي بذل السلام، السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كلمات معدودة تثمر هذه الثمرة الطيبة العظيمة. في حد عنده قلم زايد؟ فيه قلم زائد. طيب أعطي الأخ اللي ضعته بالأزرق تعطوا جزاك الله خير، بس أنا أريده لي الأخ. وصل قلم خلاص؟ طيب تمام خلص، جزاك الله خير، جزاك الله خيرا، شكرا. لكن أخوكم كان يحتاج قلم. طيب أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. أفشوه، إيش معنى أفشوه؟ يعني انشروه، أشيعوه. كيف تكون إشاعته؟ بأن تسلم على من لقيت، عرفت أو لم تعرف، تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. اليوم للأسف وقبل اليوم في تقصير كبير في هذا الجانب، ما أقول من عوام الناس، ما أقول من العامة اللي ما تعلموا، بل أقول من كثير من طلبة العلم للأسف. وهذا نلاحظه في كلياتنا الشرعية وفي بعض المجامع وكذا، فيمر بك العشرات واحد يسلم، لكن إذا لقي من عرفه سلم عليه. طيب ليش يكون السلام على المعرفة وهذا الثاني والثالث اللي ما تعرفهم ليش ما تسلم عليه؟ أليس أخاك في الإسلام؟ فالمقصود أنه ينبغي إفشاء السلام، وينبغي أن يكون طلبة العلم هم القدوة. الآن شوف، يعني لتقصير الناس أو كثير من الناس بهذا الأدب الشرعي، صرت إذا سلمت على واحد هو ما يعرفك ينظر فيك مستغرب، إيش يعني تعرفني ولا لا؟ صار يعني شيء مثير للاستغراب. والسبب ما هو؟ السبب عدم الألفة، ما هم يعني ما ألفوا هذا الأمر، بينما في مناطق وفي قرى وفي هجر يغلب عليهم العامية، لكن هذه الخصلة من خصلة شائعة بينهم. الواحد يمر عليك تسلم عليك وما يعرف، أول مرة يشوفك، وصار الناس هكذا بعضهم يسلم على بعض، فصار المستنكر أنه يمر وما يسلم، بخلاف ما في كثير من المناطق صرت إذا سلمت على الشخص يقعد يناظر فيك تعجب استغرب، منتظر تطلب منه شيء ولا تقول له شيء ولا كذا. ليه؟ ثم أيضا أنبه على قضية أخرى وهي قضية رد السلام. يعني من الأمور المزعجة جدا جدا أنك تسلم على واحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال لك هلا هلا يا هلا خلاص. ليه؟ ما يجوز هذا. الله عز وجل يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. بالله في مقارنة بين السلام عليكم وبين هلا ولا مرحبا ولا لا؟ ما في مقارنة، ليست مثلها فضلا عن أن تكون أحسن منها. قلوا عليكم السلام، زد ورحمة الله، زد وبركاته، وبعدين رحب بما شئت، يا هلا يا مرحبا يا مساء الخير صباح الخير كيفك. لكن لابد أن تأتي بالواجب وهو رد التحية بمثلها. فإذا قال لك أخوك السلام عليكم قلوا عليكم السلام، يعني وعليكم السلام تتعب، ويا هلا هذه ما تتعب ولا إيش؟ هذا إبليس يريد يحرمك من الأجر فقط، وما يريد أن تشيع المحبة بين أهل الإيمان فقط، فيزيلك أنك تقول يا هلا يا مرحبا وما تقولوا عليكم السلام. ولاحظهم كثير، وفي هذه الحالة ينبغي أنك إذا سلمت على شخص وقال لك يا هلا يا مرحبا أنك تنبه بلطف، لأنه قد يجهل، قد يكون جاهل ما يدري، ما عمره أحد قد نبه وقالوا ترى هذا شيء غلط. هذا احتمال أنه يعرف أنه هذا شيء غلط، قد مرت عليه المعلومة ولكنه في هذه اللحظة راح عن باله بحكم التعود. والله عز وجل يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بهذا إن شاء الله يشيع التواصي والتناصح والتعاون على البر والتقوى، وتقل هذه المظاهر المخالفة للسنة إن شاء الله، ويشيع عمل السنة وتطبيقها. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن الأعمش حاء، وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
نعم، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. السباب السب بشكل لعنة، لعن والديه، وصفه بالوصف السيء في وجهه، هذا كله من السب. والسب فسق، سب المسلم فسق. اللهم إلا إذا كان من باب رد السب مثله، فالمبتدئ هذا العمل منه فسق، إن أجبته وانتصفت وانتصرت بمثل ما قال ما زدت فهذا لا يعتبر فسقا، لأن الشارع أعطاك الحق أنك ترد السيئة بمثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها، بس ما تزيد. فهذا الرد، رد السب بمثله ليس فسقا، إنما الزيادة أو الابتداء هذا الفسق. والفسق إيش معناه الفسق؟ الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، الخروج عن الطاعة إلى المعصية، الخروج عن الطاعة إلى المعصية، هذا الفسق. طيب، وقتاله كفر. القتال يبتدئ بالمضاربة وينتهي بالقتل وسفك الدم، وقتاله كفر. وهذا يدل على أن القتال أعظم خطرا من السباب، لكن قد يكون السباب هو المقدمة، هو المقدمة التي تنتهي بالقتال. فهذا يشتم هذا وهذا يشتم هذا، يتسابان يتلاعنان، ثم يحصل بينهم القتال. قال: وقتاله كفر. وهذا كفر أصغر، كفر أصغر. نعم.
السلام الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مات والله عنه راض. قال أنس رضي الله عنه: وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء، وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر ما نزل، يقول الله تعالى: فإن تابوا. قال أنس رضي الله عنه: أي خلع الأوثان وعبادتها. وقوله تعالى: وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال في آية أخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال: حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس مثله. قال الألباني رحمه الله: حديث ضعيف.
نعم، سبب ضعفه أنه من رواية أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس. بالنسبة للربيع بن أنس، يقول ابن حبان، أبو حاتم بن حبان يقول: الناس يعني علماء الحديث يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه. هذا الربيع بن أنس، الناس يتقون من أحاديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه، لأن في أحاديثه عنه اضطرابا كثيرا. وهذا الحديث الذي معنا من رواية من؟ من رواية أبي جعفر عنه. ولهذا ضعفه الألباني وضعفه غيره من سبق من أهل العلم. أما المتن فيقول: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده، يعني مات وهو لا يعبد إلا الله مخلص. من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مات والله عنه راض. المعنى صحيح ولا باطل؟ المعنى صحيح، المعنى صحيح، لكن لا يلزم من صحة المعنى صحة الحديث، ما في تلازم. طيب تفضل.
السلام الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو جعفر عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة.
نعم. يقول رحمه الله: عن الحسن عن أبي هريرة، وهذا إسناد متصل ولا منقطع؟ منقطع، هذا إسناد منقطع. فالحسن لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس. أمرت، يعني هذا يدل أن الرسول عليه الصلاة والسلام عبد مأمور يأمره الله جل وعلا، وهو يمتثل ما أمره الله به. فإذا لا يعطى مقام الألوهية صلوات الله وسلامه عليه. أمرت أن أقاتل الناس، فإذا كان يسالم الناس في مكة لأن الله أمره بالمسالمة، ولما هاجر إلى المدينة صار عند المسلمين قوة، أمره الله عز وجل بالقتال فقاتل. فإذا سلمه بأمر الله وقتاله وجهاده أيضا بأمر الله. وهكذا العبادات كلها مبنية على التوقيف، على الدليل، على قال الله وقال رسوله، ليست خاضعة للاجتهادات والأهواء. ويقول الذين آمنوا: لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال إلى آخر الآية، الشاهد: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، يعني تأمرنا بالقتال، كانوا متشوقين للقتال والانتصاف ممن ظلمهم. ما بادر الصحابة بالجهاد من تلقاء أنفسهم؟ تنقصهم الشجاعة؟ لا، من أشجع الناس، ولكن الذي كان يكف أيديهم إنه ما نزل الأمر يأمرهم بالقتال، واضح؟ وهذا يدل على كمال فقههم، يدل على كمال فقههم أنهم ما بادروا بأنفسهم من تلقاء أنفسهم للجهاد حتى جاء الأمر، حتى جاء الأمر به. فالقتال يجب أن يكون على وفق الشريعة، وإذا لم يكن متفق مع أحكام الشريعة، أقصد به يعني الجهاد في سبيل الله، فإذا لم يكن متفق مع أحكام الشريعة فإنه يكون ضررا على الإسلام وعلى المسلمين، ويكون قتال فتنة، ما يكون جهاد شرعي. فالجهاد الشرعي الذي يكون على مقتضى قواعد الشرع. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. أقاتل الناس يعني الكفار، الناس هنا معناها الكفار. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. بعض الناس قد تمر عليه أحاديث الجهاد أو آيات الجهاد فيظن أن الجهاد فوضى، خلاص يحمل سلاحه وينطلق يقتل ويضرب في خلق الله. لا، فلما نزلت الآيات التي تأمر بالجهاد طبقت بطريقة معينة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام هو ولي الأمر، هو الذي يرتب الجيوش، وهو الذي يأمر بالجهاد، وهو الذي يأذن لهذا يخرج ويمنع هذا من المشاركة في الغزو ويقاتل قوما ويسالم آخرين، والصحابة تحت راية النبي عليه الصلاة والسلام لا يتقدمون على أمره، يجاهدون بأمره ويكفون بأمره. فدل هذا على أن النصوص الواردة في الأمر بالجهاد بالقتال المخاطب بها من؟ مخاطب بها ولي الأمر، مخاطب بها ولي الأمر وليس أفراد المسلمين، كل يحمل سلاحه ويرفع رايته ويقاتل من يشاء كما يشاء. لا، الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام نفس الطريقة، تعاملوا مع بكر الصديق بمثل ما تعاملوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، قاتلوا المرتدين بأمر من؟ بأمر أبي بكر الصديق، ما حد راح وقاتلهم من تلقاء نفسه. ثم اتجهوا إلى العراق واتجهوا إلى الشام، كل ذلك بأمر أبي بكر الصديق رضي الله عنه. مات أبو بكر تولى عمر، بنفس الطريقة سارت الأمور، وهكذا إمام بعد إمام وحاكم بعد حاكم والي بعد والي، وأهل السنة والجماعة يجاهدون تحت راية ولاة أمورهم بغض النظر كان هذا الإمام برا أو فاجرا، صالحا أو فاسقا، ظالما أو عادلا. وقرروا هذا في كتب عقيدة أهل السنة والجماعة، نرى الجهاد مع أولي الأمر البر منهم والفاجر، الجهاد والحج، الجهاد والحج مع ولاة الأمور أبرارا كانوا أم فجار، بخلاف الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة في هذا الباب. تجد الخوارج يقاتلون مو تحت راية ولاة الأمور، يقاتلون ولاة الأمور أنفسهم، يقاتلون ولاة الأمور. فهذه من العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدعة ما يتعلق بباب الجهاد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شارب بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة.
نعم، الحديث من حيث الإسناد فيه ضعف، من حيث الإسناد فيه ضعف بسبب شهر بن حوشب، فهو يحتاج إلى من يتابعه حتى يتقوى حديثه. المتن مشهور ومعروف، والمتن حتى متواتر ربما، ولكن الكلام على ثبوته عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل صح هذا عن معاذ؟ الإسناد فيه ضعف من جهة شهر ابن حوشب، ومعنى الحديث كالحديث السابق. نعم،
صلى الله عليه. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل الرازي قال أنبأنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد الليثي قال حدثنا نزار بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي ليس لهما بالإسلام نصيب، أهل الإرجاء وأهل القدر. قال الألباني: حديث ضعيف.
نعم، ضعف بسبب نزار بن حيان. نزار بن حيان يروي عن من عندكم في الإسناد؟ يروي عن عكرمة. ماذا يقول أبو حاتم بن حبان؟ يقول عن نزار هذا: منكر الحديث جدا جدا، يأتي عن عكرمة ما ليس من حديثه. يعني يروي عن عكرمة أحاديث ليست من أحاديث عكرمة، حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد، لذلك لا يجوز الاحتجاج به بحال، ما يحتج به. إذا قيل لا يحتج به، يعني إذا روى حديثا ينفرد به ما يقبل هذا الحديث. وأما المعنى فقد تكلمنا عليه بالأمس. نعم،
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو عثمان البخاري سعيد بن سعد قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا إسماعيل يعني ابن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن مجاهد عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم قال الإيمان يزيد وينقص. هذا حديث ضعيف جدا.
ضعيف جدا. ليش قال جدا ما قال ضعيف وسكت؟ لأن في عبد الوهاب بن مجاهد. عبد الوهاب بن مجاهد قال عن ابن حجر في التقريب متروك متروك، وقد كذبه الثوري. فهذا كونه متروكا هذا سبب شدة ضعفه. نعم. وأما المعنى الإيمان يزيد وينقص، هل هذا المعنى ضعيف جدا ولا معنى صحيح جدا؟ إيه المعنى صحيح، هذه عقيدة السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو عثمان البخاري قال حدثنا الهيثم قال حدثنا إسماعيل عن حريز ابن عثمان عن الحارث أظنه عن مجاهد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال الإيمان يزيد الإيمان يزداد وينتقص. قال الألباني رحمه الله حديث ضعيف.
سبب ضعفه عندنا الانقطاع في قوله الحارث أظنه عن مجاهد، أظنه عن مجاهد. في سبب آخر للضعف الحارث، هذا من هو الحارث؟ في عندكم شبن الحارث
قاضي عمان ودمشق كنياه حبيب. قال عنه الأئمة أحمد، قال عنه أحمد بن حنبل شامي ثقة، وقال ابن حبان ذكره في طبقة التابعين من كتاب الثقات، وقال الذهبي روايته عن عمر وأبي الدرداء منقطعة وسمعها من النواس بن سمعان، وقال أحمد بن حبيب بن عبيد بن كثير قال عنه ثقة.
ابن حجر ما له كلام عليه انه ما هو هذا اللي ذكروه. طيب عموما ايضا من جهه اخرى هذا الحديث والذي قبله من الزوائد، من الزوائد على سنن ابن ماجه كما نبه عليه ذلك الحافظ المزي رحمه الله. طيب لعل نكتفي بهذا القدر، وكما وعدناكم ان شاء الله سنعلن عن دروس يكون فيها تتمة هذه المقدمة كاملة إن شاء الله، وأرجو أن يكون الموعد قريبا بإذن الله، أول ما يصدر الفصل نعلن عنه إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
هل من كلمة شيخ حسن الله
ما أسمعك؟ أقول
هل من كلمة لطلبة العلم في ختام هذه الدورة؟
والله الكلام أظن
وصاياك.
طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، في ختام هذه الدورة أولا نشكر الله سبحانه وتعالى على التمام، فيسر ابتداءها ومن علينا بختامها، وهذا من فضل الله عز وجل علينا، وأفضال الله ونعمه يجب أن تقابل بالشكر، والله عز وجل إذا شكر أعطى المزيد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يوفق للمزيد من مثل هذه الدروس والمحاضرات والدورات العلمية التي يفسر فيها كتابه وتدرس فيها سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويتفقه فيها في الدين، وتعمر المساجد بالذكر وحلق العلم. فهذه هي حياة القلوب، وهذه رياض الجنة، ونسأل الله أن يكون لنا ولكم منها أوفر الحظ والنصيب. ثم الشكر لمقام وزارة الشؤون الإسلامية التي فسحت هذه الدورة وهذا المنشط، كما تفسح وتأذن بكل هذه الدروس التي ترونها في مساجد المملكة العربية السعودية، فلهم الشكر على هذا الإذن والتعاون. كذلك الشكر موصول لفرع الوزارة في منطقة الرياض ومركز الدعوة على وجه الخصوص. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، كما يقول صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا أشكر أصحاب الفضيلة، الشيخ صالح السندي، الشيخ سليمان الرحيلي، الشيخ عبد الله النجمي، الشيخ محمد عكور، على إجابتهم الدعوة. فإجابتهم الدعوة ليس بالأمر الهين ولا بالسهل، يعني أقل واحد منهم قطع أكثر من 800 كيلو حتى يصل إلينا، مسافة طويلة، قطع لأشغاله وارتباطاته، تعرض لنصب السفر ومشاقه. فلهم منا الدعاء والشكر والثناء، ونسأل الله أن يثيبهم أعظم الثواب. كذلك أيضا أشكر إخواني بل أبنائي الذين قاموا بجهود كبيرة في الإشراف على الدورة والإعداد لها والترتيب لها، ولا يأخذون على هذا شيء من حظوظ الدنيا، محتسبون يريدون إن شاء الله الأجر والثواب من الله في الصباح في دوامهم في مدارسهم في أعمالهم، ومن قبل العصر إلى يمكن 11 في الليل وهم قائمون بشؤون الدورة. فجزاهم الله خير وكثر الله من أمثالهم ورزقهم العلم النافع ورزقهم من حيث لا يحتسبون. ثم الشكر لكم أنتم طلبة العلم على تفرغكم وحضوركم وترككم كثير من مشاغلكم ومجيئكم إلى هذا المسجد لحضور هذه الدروس، ولأجلكم أقيمت هذه الدورة، سواء الحاضرين أمامي أو الذين حضروا وسافروا أو الذين يتابعون عبر البث. نسأل الله عز وجل أن يجزيكم خير الجزاء وأن يبلغكم ما أملتم وفوق ما أملتم. فطلب العلم من أعظم الأعمال الصالحة، هو طريق إلى الجنة. لما تخرج من بيتك إلى الدرس أنت تسلك طريق في الحقيقة إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أيضا مثل ما قال الله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هذا التوفيق من الله عز وجل يدخل السرور على القلب، ما أقول العجب، لا، السرور بفضل الله، حيث أن الله عز وجل سخرك ويسر لك وأعانك ووفقك إلى أن تسلك طريقا تتفقه فيه في الدين. فهذه بشارة أن الله عز وجل يريد بك خيرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أيضا تتأمل ما وعد الله به طلبة العلم وترجو أن يكون لك إن شاء الله في ذلك النصيب. ففي طريقك وأنت جاي إلى هذا الدرس نرجو أن تكون ممن وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بصنعك، رضا بعملك. وهذه كرامة عظيمة ما تراها عيوننا لكن نؤمن بها بقلوبنا، لأنه أخبرنا عنها الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. أيضا تفرح وأنت تؤدي هذا العمل الجليل، وهو الاستماع للدروس والتعلم والتعليم بما وعد به معلموا الناس الخير، وأنت ما تتعلم إن شاء الله إلا وأنت مستحضر أنك تنوي بهذا العلم رفع الجهل عن نفسك، وتنوي به أيضا العمل بما تعلمت، وتنوي به التعليم، تنوي به التعليم تعليم غيرك. وإذا قمت بهذا سخر الله لك من في السماء ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء والنملة في جحرها سخرها أن ماذا تفعل؟ تستغفر لك. تستغفر لك. ففضائل عظيمة جليلة كبيرة أعدها الله لطلبة العلم، ونسأل الله أن نكون وإياكم منه. هذه المبشرات وهذه المحفزات وهذه الأحاديث الواردة في هذا الباب والآيات كلها دواء تقاوم به داء الكسل وداء الخمول وداء الفتور وداء الملل، لأنه أحيانا النفس تمل من طلب العلم، تفتر، تضعف رغبتها، تأتيها مغريات كثيرة وملهيات كثيرة، والنفس ميالة إلى الباطل أكثر من حرصها على الحق. فإذا تذكرت مثل هذه النصوص، مثل هذه الآيات، مثل هذه الأحاديث، هذا من أعظم ما تقاوم به بإذن الله داء الكسل والفتور والملل. فنشط نفسك حينما تشعر بشيء من الكسل والفتور بمثل تأمل هذه الآيات وتأمل هذه الأحاديث وتأمل آثار السلف الواردة في هذا الباب، ومنها قول يحيى بن أبي كثير اللي أخرجه مسلم في صحيحه: لا ينال العلم براحة الجسد، لا ينال العلم براحة الجسد. وأنتم ضربتم مثلا عظيما إن شاء الله من جهة جلوسكم من العصر إلى بعد العشاء إلى وقت متأخر، فهذا من فضل الله عز وجل. كما قلت ليس المسألة مسألة عجب وغرور، لا، لكن فرح بما يسر الله ووفق إليه مع استشعار التقصير، مع استشعار التقصير والحرص إن شاء الله والعزم على بذل المزيد في طلب العلم. في هذه الأيام 5 أيام تقريبا وست أيام، أيام قليلة وسويعات أيضا قليلة في الجملة، لكن سمعتم فيها علما كثيرا والحمد لله، سمعتم فيها مواعظ كثيرة والحمد لله. هذا العلم سيكون واحد من أمرين، ما في خيار ثالث. الخيارات في العلم الشرعي 2 فقط، ما في خيار ثالث، إما ربح وإما خسارة. التجارات الحين التجارة فيها ربح وفيها خسارة وفيها حفاظ على رأس المال، لا لك ولا عليك، ولا لا؟ لكن هذه التجارة لا، ما فيها. فهذا العلم الشرعي ستخرج منه إما أن يكون حجة لك ويرفعك الله به الدرجات العلى، وإما أن يكون حجة عليك يوبقك في جهنم إلا أن شاء الله. وهذه المسؤولية العظيمة. تعلمنا، بقي علينا مجاهدة النفس على العمل بالعلم، العمل به قدر الاستطاعة كما تعلمنا فاتقوا الله ما استطعتم، ثم بتعليمه وبذله ونشره ونفي الكسل والفتور والعجز والاستعاذة بالله منها، ويكون لنا في سلفنا الصالح وفي مشايخنا القدوة الحسنة الذين بذلوا أعمارهم وجهودهم على كبر السن وتوالي الأمراض وغيرها، ومع ذلك ما قصروا في التعليم والدعوة إلى الله وتحمل الأذى تدريسا وإفتاء وخطابة وكتابة تقريرا للحق وردود على أهل الباطل وأمر بالمعروف ونهي عن منكر ومخالطة الناس والصبر على أذاهم ومناصحة ولاة الأمور وغير ذلك من أبواب الخير التي بذلوها، حتى لقي منهم من لقي رب على خير إن شاء الله، ونسأل الله يبارك في عمر الأحياء منهم. فقل لنا فيهم القدوة الحسنة والأسوة الحسنة أن نسير على هذه الخطى التي مآلها إن شاء الله إلى حسن الذكر في الدنيا وإلى عظيم الأجر في الآخرة. فلا يكون الهم فقط مجرد الحضور، لا يكون الهم فقط مجرد حشو السمع والقلب بمعلومات فقط، ثم لا يكون لها ثمرة في سلوكنا، في كلامنا، في أخلاقنا، في عملنا، في عبادتنا لربنا، في تعاملنا مع الموافق والمخالف، بل يجب أن يكون هذا العمل له ثمرة له أثر، وهذا الأثر إنما يكون إذا وصل هذا العلم إلى القلب. مجرد علم على اللسان لا يسمن ولا يغني من جوع. هذه النصيحة وجهها أولا لنفس المقصرة، لنفس الأمارة بالسوء. ليس معنى نصحي أني أنا مثال، لا أبدا. فهذه موعظة لنفسي قبلكم. ثم أنه تعلمنا أنه التقصير لا يمنع من النصح، كونك مقصر، كوني مقصر لا يمنعني أن أنصح غيري، لعل غيري يسمع مني كلمة فينتفع بها أكثر مما انتفعت أنا بها. هو من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والهداية إلى سبيل الرشاد، ونسأل الله جل وعلا أن يحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها واجتماع كلمتها، وأن يحفظ لها ولاة أمرها، وأن يصلح حوال المسلمين في كل مكان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وإياكم إن شاء الله. نعم، صلى الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ومشايخه والحاضرين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب في الإيمان، قال رحمه الله: حدثنا سهل بن أبي سهل ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد السلام بن صالح أبو الصلت الهروي قال حدثنا علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه رضي الله عنه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. قال أبو الصلت: لو قرئ هذا الإسناد على مجنون لبرأ. قال الألباني رحمه الله: حديث موضوع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا الحديث أخرجه ابن ماجه رحمه الله، وفيه عبد السلام بن صالح أبو الصلت الهروي، وقد تكلم العلماء عليه وبينوا أنه من حيث المعتقد فهو رافضي، ومن حيث الدرجة فهو متهم بالكذب، ولهذا حكموا على هذا الحديث الذي جاء عن طريقه بالوضع. وقوله قال أبو الصلت: لو قرئ هذا الإسناد على مجنون لبرأ، يشير إلى شيخه ومن فوقه، فكل هؤلاء من أهل البيت: علي الرضا، ابن موسى الكاظم، ابن جعفر الصادق، ابن محمد الباقر، ابن علي زين العابدين، ابن الحسين، ابن علي رضي الله عن الجميع. فهذا من غلوه في أهل البيت، هذا من غلوه الناتج عن معتقده الفاسد. فقال إن هذا الإسناد لو قرئ على مجنون لبار لآفاق، يعني إنه رقية، وهذا كلام لا أصل له ولا صحة له. أما من حيث معنى المتن فالمعنى صحيح، الإيمان معرفة بالقلب، يعني معرفة وتصديق، ليس معرفة مجردة، إنما المقصود معرفة مع التصديق. الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان، الأركان يعني الجوارح التي يتركب منها البدن، وهذا تقدم ذكره بالأمس. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يكون في القلب بالتصديق وبأعمال القلب من خوف وخشية ورغبة ورهبة ومحبة إلى آخره. ويكون الإيمان في اللسان بتلاوة القرآن والذكر والاستغفار وغيره من العبادات التي تكون بالقول. وأيضا يكون الإيمان في الجوارح بعمل الجوارح من صلاة وطواف وسعي بين الصفا والمروة وغيرها من العبادات التي تؤدى بالجوارح. فمن حيث المعنى المعنى صحيح، لكن الكلام على هل هذا قاله الرسول أو لا، عرفنا أن العلماء قالوا هذا الإسناد أو هذا الحديث بهذا الإسناد موضوع. طيب لماذا ابن ماجه رحمه الله وهو من كبار المحدثين ولا يخفى عليه حال هذا الرجل، لماذا يخرج حديثا موضوعا في سننه؟ أجاب أهل العلم بإجابات، منها أنه لم يشترط هو الصحة، ما قال أنا لا أخرج لكم إلا حديثا صحيحا، فما لم يشترط هذا الشرط، وبالتالي أخرج في كتابه الصحيح والحسن والضعيف، بل جاء في عدد من الموضوعات، ولهذا نزلت رتبته عن بقية الكتب الخمسة الأخرى الصحيحين والسنن. فالذي أنزل رتبته كثرة ما فيه من الضعيف ولما فيه من بعض عدد من الموضوعات، والذي ألحقه بالستة يعني بالخمسة لكن ستة يقال من باب الأغلبية، الذي ألحقه بها أن كثرة زوائده على ما في الكتب الخمسة، كثرة زوائده على ما في الكتب الخمسة، فهي تزيد تقريبا على 1000 وزيادة، يعني 1500 ونحوها تزيد على ما في الكتب الخمسة، فمن هذه الجهة أدخل في الستة. وأيضا لاشتراك شيوخي مع شيوخ كثير من أصحاب الكتب الستة، وأيضا لجودة تراجمه وتبويباته، وأيضا قلة الأحاديث الموقوفة والآثار، فهو في الغالب أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فله مميزات، لكن أنزله كما قلنا كثرة الضعيف ووجود بعض الموضوعات فيه. طيب لماذا ذكر أو أخرج شيء من هذه الموضوعات؟ قلنا أنه هو لم يشترط يعني شرطا، بحيث أنه يقول أنا لا أخرج حديثا، يعني يلزم أن لا يخرج حديثا موضوعا. طيب وإن لم يكن يعني يلتزم الصحة، لكن ما الذي أحوجه إلى ذكر الموضوع أو ذكر الموضوع دون بيان هذا حديث موضوع؟ العذر والله أعلم أنه ذكر الإسناد، أنه أخرج الحديث بإسناده، كان عندهم قاعدة معروفة إنه من أسند فقد أحالك، أعطاك الإسناد وبين يديك وأنت تنظر فيه. وكان في زمن المؤلف رحمه الله أهل العلم وطلبة العلم إذا نظروا في مثل هذا الإسناد لا يكاد يخفى عليهم الحال. والمؤلف سبق أنه ذكر باب وأورد فيه الأحاديث التي تحذر من رواية الأحاديث الموضوع، بل الحديث الذي يظن أنه كذفه، وما يخفى عليه هذا الجانب، لا يخفى عليه، هو إمام عظيم في الحديث، لكن العذر له أنه يخرج الحديث بإسناده، فهو بمنزلة ما لو قال لك أنه حديث موضوع أو حديث شديد الضعف أو نحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه.
نعم، هذا من أخلاق أهل الإيمان التي يدعوهم إليها إيمانهم، أن ينزل أخاه المسلم منزلة نفسه، فيحب لأخيه المؤمن مثل ما يحب لنفسه، مثل ما يحب لنفسه. وفي القرآن الكريم يأتي التعبير بأنفسكم مثل لا تقتلوا أنفسكم حتى تسلموا على أنفسكم، والمقصود بذلك إخوانكم من أهل الإيمان. فنزل المؤمنين منزلة إيش؟ منزلة نفسك، كأن أخاك أنت، فتحب له من الخير ما تحب لنفسك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي، لا يؤمن يعني الإيمان الواجب، الإيمان الواجب، بحيث أنه من اختلت عنده هذه الخصلة فهو آثم، فهو آثم، لأن إيمانه نقص عن الإيمان الواجب المطلوب منه. فأهل العلم ذكروا أنه لا ينفي الإيمان عن شيء من باب الكمال أو من باب المستحب، لا، لا ينفي الإيمان إلا على ترك واجب أو فعل، أو فعل محرم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال
ولو يعني تخلق المسلمون بهذا الخلق لا غابت كثير من المشاكل. يعني مثلا الغش الحين في البيع والشراء على سبيل المثال، الغش في البيع والشراء، هذا الآن البائع الذي يغش الزبون، يغش المشتري، هل يحب أحب لهذا المشتري ما أحب لنفسه؟ لا، لو كان هو المشتري ما يحب أن البائع يغشه، ولا لا؟ فلماذا إذن تغش أخاك؟ لماذا تغش أخاك وأنت لا تحب من أحد أنه يغشك؟ المحاكم فيها قضايا كثيرة، فيها ظلم، فلان ظلم من في أرضه، في عرضه، في ماله، في حق من حقوقه. طيب لو تخلق كل واحد بهذا الخلق ما ظلم ولا بغى ولا اعتدى، فنقص الإيمان، نقص داعي الانضباط بهذا الخلق العظيم. تفضل.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين.
نعم، هذا المقدار، هذا القدر من المحبة واجب، أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليك من ولدك ووالدك والناس أجمعين، بل حتى يكون أحب إليك من إيش؟ من نفسك، حتى يكون أحب إليك من نفسك عليه الصلاة والسلام، فتقدم طاعته على ما تهواه نفسك، تقدم طاعته على محبتك لولدك أو والدك أو الناس أجمعين. فإذا تعارضت عندك طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام مع هوى النفس أو مع ما يرغبها الولد أو الوالد أو غيرهم من الناس، فتقدم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على ما عداه، هذه علامة أنك فعلا صادق في محبتك للرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه أحب إليك من نفسك. لكن إن صرت تقدم هواك على طاعة الرسول فهنا صار في نقص في الإيمان. إذا دعتك محبتك للولد من جهة مثلا ملاعبته وملاطفته وكذا، وجيت تخرج للمسجد يقعد يبكي أو نحو ذلك، فيأخذك الحب له على تضيع صلاة الجماعة، أنت هنا قدمت محبة الابن على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا، هذه مجرد أمثلة. فالمقصود أنه يجب أن تكون محبة النبي عليه الصلاة والسلام فوق محبة النفس وفوق محبة من ما عداها من الناس. من اللطائف التي ذكر أهل العلم أنه لماذا يجب على المسلم أنه يحب الرسول أكثر من محبته لنفسه، ذكروا أن نفسك قد تأمرك بما يضرك، قد تأمرك نفسك هذه قد تأمرك بما يضرك في دينك في آخرتك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هل يأمرك بشيء في ضرر عليك في دينك بضرر عليك في آخرتك؟ لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنصح لك من نفسك التي بين جنبك، واضح؟ أنصح لك من نفسك التي بين جنبك، نفسك تأمرك بما يغضب الله بما يسخط الله بما في معصية للنبي صلى الله عليه وسلم فتستحق بذلك النار، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأمرك إلا بكل خير ولا ينهاك إلا عن كل شر عليه الصلاة والسلام. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم.
نعم. والذي نفسي بيده، هذا كثير ما يقسم به النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، وهذا فيه إثبات اليد لله جل وعلا، فيه إثبات اليد لله جل وعلا. وإذا رجعت إلى بعض شروح الحديث تجدهم يشرحون هذه الجملة فيقول لك: والذي نفسي بيده، يعني والذي نفسي في تصرفه، والذي نفسي في تصرفه. طيب، من جهة المعنى، المعنى صحيح ولا ما هو صحيح؟ صحيح، لكن الذي يغلب على الظن ولا سيما إذا كان الشارح من الأشاعرة أن الذي حمله على هذا التفسير هو الهروب من إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، لأنهم يؤولون اليد إلى معاني أخرى، ما يقرون أن لله يد حقيقية تليق بجلاله، لا، لكن يقولون اليد كناية عن القوة، اليد كناية عن النعمة مثلا، فيهربون من الإقرار بإثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى. يقول الله يد، نعم، ولكن يده بمعنى قوته، بمعنى قدرته، بمعنى نعمته ونحو ذلك. وأهل السنة والجماعة يقولون لا، طريقتنا طريقة الصحابة، طريقتنا طريقة التابعين لهم بإحسان، وهي إثبات هذه الصفات لله عز وجل على ما يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت أن له سمع يسمع الأصوات، وبصر يرى به الأجسام، ولكن في الوقت نفسه بصره ليس كأبصار خلقه، وسمعه ليس كسمع خلقه، ليس كمثله شيء. وعلى هذا كل الصفات، اليد والوجه والرجل وغيرها مما وصف الله به نفسه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيده، وفيه القسم، يعني جواز القسم وإن لم يطلب منك، يجوز أن تقسم وإن لم يطلب منك القسم، لكن كما قال الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، بمعنى أنك ما تقسم إلا عند الحاجة، لا تقسم إلا عند الحاجة. والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، فالذي يلقى الله عز وجل يموت وغير مؤمن غير موحد، هذا لا يدخل الجنة أبدا، لأنه في النار أبى خالد فيها أبدا والعياذ بالله. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، يعني الإيمان الكامل الكمال الواجب، الإيمان الكامل الكمال الواجب. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، يعني حتى تحابوا في الله سبحانه وتعالى، حتى تحابوا في الله سبحانه وتعالى. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم، يعني عمل يثمر ثمرة عظيمة، وهذا العمل مجان ما يكلفك فلوس، لا ريال ولا خمسة ولا عشرة، عمل مجاني تقوم به يثمر هذه الثمرة العظيمة التي لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما تستطيع أن تصل إليها إلا أن شاء الله. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبه، لكن هذه القلوب قلوب أهل الإيمان يؤلف بينها هذه التحية الطيبة السهلة الميسرة المباركة، وهي بذل السلام، السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كلمات معدودة تثمر هذه الثمرة الطيبة العظيمة. في حد عنده قلم زايد؟ فيه قلم زايد؟ طيب اعطي الاخ اللي ضعته بالازرق تعطوا، جزاك الله خير، بس انا اريده لي الاخ. وصل قلم خلاص؟ طيب تمام، خلص، جزاك الله خير، جزاك الله خيرا، شكرا. لكن اخوكم كان يحتاج قلم. طيب، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. أفشوه، إيش معنى أفشوه؟ يعني انشروه، أشيعوه. كيف تكون إشاعته؟ بأن تسلم على من لقيت، عرفت أو لم تعرف، تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. اليوم للأسف وقبل اليوم في تقصير كبير في هذا الجانب، ما أقول من عوام الناس، ما أقول من العامة اللي ما تعلموا، بل أقول من كثير من طلبة العلم للأسف. وهذا نلاحظه في كلياتنا الشرعية وفي بعض المجامع وكذا، فيمر بك العشرات واحد يسلم، لكن إذا لقي من عرفه سلم عليه. طيب ليش؟ ليش يكون السلام على المعرفة وهذا الثاني والثالث اللي ما تعرفهم ليش ما تسلم عليه؟ أليس أخاك في الإسلام؟ فالمقصود أنه ينبغي إفشاء السلام، وينبغي أن يكون طلبة العلم هم القدوة. الآن شوف، يعني لتقصير الناس أو كثير من الناس في هذا الأدب الشرعي، صرت إذا سلمت على واحد هو ما يعرفك ينظر فيك مستغرب، إيش يعني تعرفني ولا لا؟ صار يعني شيء مثير للاستغراب. والسبب ما هو؟ السبب عدم الألفة، ما هم يعني ما ألفوا هذا الأمر، بينما في مناطق وفي قرى وفي هجر يغلب عليهم العامية، لكن هذه الخصلة من خصلة شائعة بينهم. الواحد يمر عليك يسلم عليك وما يعرف، أول مرة يشوفك، وصار الناس هكذا، بعضهم يسلم على بعض، فصار المستنكر أنه يمر وما يسلم، بخلاف ما في كثير من المناطق. صرت إذا سلمت على شخص يقعد يناظر فيك تعجب استغرب، منتظر تطلب منه شيء ولا تقول له شيء ولا كذا، ليه؟ ثم أيضا أنبه على قضية أخرى، وهي قضية رد السلام. يعني من الأمور المزعجة جدا جدا أنك تسلم على واحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال لك هلا هلا يا هلا خلاص، ليه؟ ما يجوز هذا. الله عز وجل يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. بالله في مقارنة بين السلام عليكم وبين هلا ولا مرحبا ولا لا؟ ما في مقارنة، ليست مثلها فضلا عن أن تكون أحسن منها. قلوا عليكم السلام، زد ورحمة الله، زد وبركاته، وبعدين رحب بما شئت، يا هلا يا مرحبا يا مساء الخير صباح الخير كيفك، لكن لابد أن تأتي بالواجب وهو رد التحية بمثلها. فإذا قال لك أخوك السلام عليكم قلوا عليكم السلام، يعني وعليكم السلام تتعب ويا هلا هذه ما تتعب ولا إيش؟ هذا إبليس يريد يحرمك من الأجر فقط، وما يريد أن تشيع المحبة بين أهل الإيمان فقط، فيزيلك أنك تقول يا هلا يا مرحبا وما تقولوا عليكم السلام. ولاحظهم كثير، وفي هذه الحالة ينبغي أنك إذا سلمت على شخص وقال لك يا هلا يا مرحبا أنك تنبه، نبه بلطف، لأنه قد يجهل، قد يكون جاهل ما يدري، ما عمر واحد قد نبه وقالوا ترى هذا شيء غلط، هذا احتمال، احتمال أنه يعرف أنه هذا شيء غلط، قد مرت عليه المعلومة ولكنه في هذه اللحظة راح عن باله بحكم التعود. والله عز وجل يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بهذا إن شاء الله يشيع التواصي والتناصح والتعاون على البر والتقوى، وتقل هذه المظاهر المخالفة للسنة إن شاء الله، ويشيع عمل السنة وتطبيقها. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن الأعمش حاء وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
نعم، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. السباب سب الشتم، لعنه، لعن والديه، وصفه بالوصف السيء في وجهه، هذا كله من السب. والسب فسق، سب المسلم فسق. اللهم إلا إذا كان من باب رد السب مثله، فالمبتدئ هذا العمل منه فسق، إن أجبته وانتصفت وانتصرت بمثل ما قال ما زدت فهذا لا يعتبر فسقا، لأن الشارع أعطاك الحق أنك ترد السيئة بمثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها، بس ما تزيد. فهذا الرد، رد السب بمثله ليس فسقا، إنما الزيادة أو الابتداء هذا الفسق. والفسق إيش معنات الفسق؟ الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، الخروج عن الطاعة إلى المعصية، الخروج عن الطاعة إلى المعصية، هذا الفسق. طيب، وقتاله كفر. القتال يبتدئ بالمضاربة وينتهي بالقتل وسفك الدم، وقتاله كفر. وهذا يدل على أن القتال أعظم خطرا من السباب، لكن قد يكون السباب هو المقدمة، هو المقدمة التي تنتهي بالقتال. فهذا يشتم هذا وهذا يشتم هذا، يتسبان يتلاعنان، ثم يحصل بينهم القتال. قال وقتاله كفر، وهذا كفر أصغر، كفر أصغر. نعم.
السلام الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مات والله عنه راض. قال أنس رضي الله عنه وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء، وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر ما نزل يقول الله تعالى فإن تابوا. قال أنس رضي الله عنه أي خلع الأوثان وعبادتها. وقوله تعالى: وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال في آية أخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال: حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي قال: حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس مثله. قال الألباني رحمه الله: حديث ضعيف.
نعم، سبب ضعفه أنه من رواية أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس. بالنسبة للربيع بن أنس، يقول ابن حبان، أبو حاتم بن حبان، يقول: الناس، يعني علماء الحديث، يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه. هذا الربيع بن أنس، الناس يتقون من أحاديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه، لأن في أحاديثه عنه اضطرابا كثيرا. وهذا الحديث الذي معنا من رواية من؟ من رواية أبي جعفر عنه، من رواية أبي جعفر عنه. ولهذا ضعفه الألباني وضعفه غيره ممن سبق من أهل العلم. أما المتن فيقول: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده، يعني مات وهو لا يعبد إلا الله مخلص. من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مات والله عنه راض. المعنى صحيح ولا باطل؟ المعنى صحيح، المعنى صحيح، لكن لا يلزم من صحة المعنى صحة الحديث، ما في تلازم. طيب، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن الأزهر قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا أبو جعفر عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة.
نعم، يقول رحمه الله عن الحسن عن أبي هريرة، وهذا إسناد متصل ولا منقطع؟ منقطع، هذا إسناد منقطع. فالحسن لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس. أمرت، يعني هذا يدل أن الرسول عليه الصلاة والسلام عبد مأمور يأمره الله جل وعلا، وهو يمتثل ما أمره الله به. فإذا لا يعطى مقام الألوهية صلوات الله وسلامه عليه. أمرت أن أقاتل الناس، فإذا كان يسالم الناس في مكة لأن الله أمره بالمسالمة، ولما هاجر إلى المدينة صار عند المسلمين قوة، أمره الله عز وجل بالقتال فقاتل. فإذا سلمه بأمر الله وقتاله وجهاده أيضا بأمر الله. وهكذا العبادات كلها مبنية على التوقيف، على الدليل، على قال الله وقال رسوله، ليست خاضعة للاجتهادات والأهواء. ويقول الذين آمنوا: لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال إلى آخر الآية، الشاهد: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، يعني تأمرنا بالقتال، كانوا متشوقين للقتال والانتصاف ممن ظلمهم. ما بادر الصحابة بالجهاد من تلقاء أنفسهم، تنقصهم الشجاعة؟ لا، من أشجع الناس، ولكن الذي كان يكف أيديهم إنه ما نزل الأمر يأمرهم بالقتال، واضح؟ وهذا يدل على كمال فقههم، يدل على كمال فقههم، أنهم ما بادروا بأنفسهم من تلقاء أنفسهم للجهاد حتى جاء الأمر، حتى جاء الأمر به. فالقتال يجب أن يكون على وفق الشريعة، وإذا لم يكن متفق مع أحكام الشريعة، أقصد به يعني الجهاد في سبيل الله، فإذا لم يكن متفق مع أحكام الشريعة فإنه يكون ضررا على الإسلام وعلى المسلمين، ويكون قتال فتنة، ما يكون جهاد شرعي. فالجهاد الشرعي الذي يكون على مقتضى قواعد الشرع. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. أقاتل الناس يعني الكفار، الناس هنا معناها الكفار. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. بعض الناس قد تمر عليه أحاديث الجهاد أو آيات الجهاد فيظن أن الجهاد فوضى، خلاص يحمل سلاحه وينطلق يقتل ويضرب في خلق الله. لا، فلما نزلت الآيات التي تأمر بالجهاد طبقت بطريقة معينة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام هو ولي الأمر، هو الذي يرتب الجيوش، وهو الذي يأمر بالجهاد، وهو الذي يأذن لهذا يخرج ويمنع هذا من المشاركة في الغزو، ويقاتل قوما ويسالم آخرين. والصحابة تحت راية النبي عليه الصلاة والسلام لا يتقدمون على أمره، يجاهدون بأمره ويكفون بأمره. فدل هذا على أن النصوص الواردة في الأمر بالجهاد بالقتال المخاطب بها من؟ مخاطب بها ولي الأمر، مخاطب بها ولي الأمر وليس أفراد المسلمين، كل يحمل سلاحه ويرفع رايته ويقاتل من يشاء كما يشاء. لا، الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام نفس الطريقة، تعاملوا مع بكر الصديق بمثل ما تعاملوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، قاتلوا المرتدين بأمر من؟ بأمر أبي بكر الصديق، ما حد راح وقاتلهم من تلقاء نفسه. ثم اتجهوا إلى العراق واتجهوا إلى الشام، كل ذلك بأمر أبي بكر الصديق رضي الله عنه. مات أبو بكر تولى عمر، بنفس الطريقة سارت الأمور، وهكذا إمام بعد إمام، وحاكم بعد حاكم، والي بعد والي، وأهل السنة والجماعة يجاهدون تحت راية ولاة أمورهم، بغض النظر كان هذا الإمام برا أو فاجرا، صالحا أو فاسقا، ظالما أو عادلا. وقرروا هذا في كتب عقيدة أهل السنة والجماعة، نرى الجهاد مع أولي الأمر البر منهم والفاجر، الجهاد والحج، الجهاد والحج مع ولاة الأمور أبرارا كانوا أم فجار، بخلاف الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة في هذا الباب. تجد الخوارج يقاتلون مو تحت راية ولاة الأمور، يقاتلون ولاة الأمور أنفسهم، يقاتلون ولاة الأمور. فهذه من العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدعة ما يتعلق بباب الجهاد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شارب بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة.
نعم، الحديث من حيث الإسناد فيه ضعف، من حيث الإسناد فيه ضعف بسبب شهر بن حوشب، فهو يحتاج إلى من يتابعه حتى يتقوى حديثه. المتن مشهور ومعروف، والمتن حتى متواتر ربما، ولكن الكلام على ثبوته عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل صح هذا عن معاذ؟ الإسناد فيه ضعف من جهة شهر بن حوشب، ومعنى الحديث كالحديث السابق. نعم،
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل الرازي قال أنبأنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد الليثي قال حدثنا نزار بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي ليس لهما بالإسلام نصيب أهل الإرجاء وأهل القدر. قال الألباني حديث ضعيف.
نعم ضعفه بسبب نزار بن حيان. نزار بن حيان يروي عن من عندكم في الإسناد؟ يروي عن عكرمة. ماذا يقول أبو حاتم بن حبان؟ يقول عن نزار هذا منكر الحديث جدا جدا، يأتي عن عكرمة ما ليس من حديثه، يعني يروي عن عكرمة أحاديث ليست من أحاديث عكرمة، حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد، لذلك لا يجوز الاحتجاج به بحال ما يحتج به. إذا قيل لا يحتج به يعني إذا روى حديثا ينفرد به ما يقبل هذا الحديث. وأما المعنى فقد تكلمنا عليه بالأمس. نعم.
سأل الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا أبو عثمان البخاري سعيد بن سعد قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا إسماعيل يعني ابن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن مجاهد عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم قال الإيمان يزيد وينقص. هذا حديث ضعيف جدا.
ضعيف جدا. ليش قال جدا ما قال ضعيف وسكت؟ لأن فيه عبد الوهاب بن مجاهد. عبد الوهاب بن مجاهد قال عن ابن حجر في التقريب متروك متروك، وقد كذبه الثوري. فهذا كونه متروكا هذا سبب شدة ضعفه. نعم. وأما المعنى الإيمان يزيد وينقص، هل هذا المعنى ضعيف جدا ولا معنى صحيح جدا؟ إيه المعنى صحيح. هذه عقيدة السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو عثمان البخاري قال حدثنا الهيثم قال حدثنا إسماعيل عن حريز ابن عثمان عن الحارث أظنه عن مجاهد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال الإيمان يزيد الإيمان يزداد وينتقص. قال الألباني رحمه الله حديث ضعيف.
سبب ضعفه عندنا الانقطاع في قوله الحارث أظنه عن مجاهد، أظنه عن مجاهد. في سبب آخر للضعف الحارث هذا، من هو الحارث؟ في عندكم شبن الحارث
قاضي عمان ودمشق كنيه حبيب. قال عنه الأئمة أحمد قال عنه أحمد بن حنبل شامي ثقة، وقال ابن حبان ذكره في طبقة التابعين من كتاب الثقات، وقال الذهبي روايته عن عمر وأبي الدرداء منقطعة وسمعها من النواس بن سمعان، وقال أحمد ابن حبيب ابن عبيد بن كثير قال عنه ثقة.
ابن حجر ما له كلام عليه انه ما هو هذا اللي ذكروه. طيب عموما ايضا من جهه اخرى هذا الحديث والذي قبله من الزوائد، من الزوائد على سنن ابن ماجه كما نبه عليه ذلك الحافظ المزي رحمه الله. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، وكما وعدناكم ان شاء الله سنعلن عن دروس يكون فيها تتمة هذه المقدمة كاملة إن شاء الله، وأرجو أن يكون الموعد قريبا بإذن الله، أول ما يصدر الفصل نعلن عنه إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
هل من كلمة شيخ صلى
الله عليه وسلم؟ ما أسمعك.
أقول هل من كلمة لطلبة العلم في ختام هذا الدورة؟
والله الكلام أظن
وصايا.
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، في ختام هذه الدورة أولا نشكر الله سبحانه وتعالى على التمام، فيسر ابتداءها ومن علينا بختامها، وهذا من فضل الله عز وجل علينا، وأفضال الله ونعمه يجب أن تقابل بالشكر، والله عز وجل إذا شكر أعطى المزيد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يوفق للمزيد من مثل هذه الدروس والمحاضرات والدورات العلمية التي يفسر فيها كتابه وتدرس فيها سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويتفقه فيها في الدين، وتعمر المساجد بالذكر وحلق العلم، فهذه هي حياة القلوب، وهذه رياض الجنة، ونسأل الله أن يكون لنا ولكم منها أوفر الحظ والنصيب. ثم الشكر لمقام وزارة الشؤون الإسلامية التي فسحت هذه الدورة وهذا المنشط، كما تفسح وتأذن بكل هذه الدروس التي ترونها في مساجد المملكة العربية السعودية، فلهم الشكر على هذا الإذن والتعاون. كذلك الشكر موصول لفرع الوزارة في منطقة الرياض ومركز الدعوة على وجه الخصوص، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله كما يقول صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا أشكر أصحاب الفضيلة، الشيخ صالح السندي، الشيخ سليمان الرحيلي، الشيخ عبد الله النجمي، الشيخ محمد عكور، على إجابتهم الدعوة. فإجابتهم الدعوة ليس بالأمر الهين ولا بالسهل، يعني أقل واحد منهم قطع أكثر من 800 كيلو حتى يصل إلينا، مسافة طويلة، قطع لأشغاله وارتباطاته، تعرض لنصب السفر ومشاقه، فلهم منا الدعاء والشكر والثناء، ونسأل الله أن يثيبهم أعظم الثواب. كذلك أيضا أشكر إخواني بل أبنائي الذين قاموا بجهود كبيرة في الإشراف على الدورة والإعداد لها والترتيب لها، ولا يأخذون على هذا شيء من حظوظ الدنيا، محتسبون يريدون إن شاء الله الأجر والثواب من الله، في الصباح في دوامهم في مدارسهم في أعمالهم، ومن قبل العصر إلى يمكن 11 في الليل وهم قائمون بشؤون الدورة، فجزاهم الله خير وكثر الله من أمثالهم ورزقهم العلم النافع ورزقهم من حيث لا يحتسبون. ثم الشكر لكم أنتم طلبة العلم على تفرغكم وحضوركم وترككم كثير من مشاغلكم ومجيئكم إلى هذا المسجد لحضور هذه الدروس، ولأجلكم أقيمت هذه الدورة، سواء الحاضرين أمامي أو الذين حضروا وسافروا أو الذين يتابعون عبر البث، نسأل الله عز وجل أن يجزيكم خير الجزاء وأن يبلغكم ما أملتم وفوق ما أملتم. فطلب العلم من أعظم الأعمال الصالحة، هو طريق إلى الجنة، لما تخرج من بيتك إلى الدرس أنت تسلك طريق في الحقيقة إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أيضا مثل ما قال الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هذا التوفيق من الله عز وجل يدخل السرور على القلب، ما أقول العجب، لا، السرور بفضل الله، حيث أن الله عز وجل سخرك ويسر لك وأعانك ووفقك إلى أن تسلك طريقا تتفقه فيه في الدين، فهذه بشارة أن الله عز وجل يريد بك خيرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أيضا تتأمل ما وعد الله به طلبة العلم وترجو أن يكون لك إن شاء الله في ذلك النصيب. ففي طريقك وأنت جاي إلى هذا الدرس نرجو أن تكون ممن وضعت له الملائكة أجنحتها رضا لصنعك رضا بعملك، وهذه كرامة عظيمة ما تراها عيوننا لكن نؤمن بها بقلوبنا، لأنه أخبرنا عنها الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. أيضا تفرح وأنت تؤدي هذا العمل الجليل وهو الاستماع للدروس والتعلم والتعليم بما وعد به معلمو الناس الخير، وأنت ما تتعلم إن شاء الله إلا وأنت مستحضر أنك تنوي بهذا العلم رفع الجهل عن نفسك وتنوي به أيضا العمل بما تعلمت وتنوي به التعليم، تنوي به التعليم تعليم غيرك. وإذا قمت بهذا سخر الله لك من في السماء ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء والنملة في جحرها سخرها أن ماذا تفعل؟ تستغفر لك، تستغفر لك. ففضائل عظيمة جليلة كبيرة أعدها الله لطلبة العلم، ونسأل الله أن نكون وإياكم منهم. هذه المبشرات وهذه المحفزات وهذه الأحاديث الواردة في هذا الباب والآيات كلها دواء تقاوم به داء الكسل وداء الخمول وداء الفتور وداء الملل، لأنه أحيانا النفس تمل من طلب العلم، تفتر، تضعف رغبتها، تأتيها مغريات كثيرة وملهيات كثيرة، والنفس ميالة إلى الباطل أكثر من حرصها على الحق. فإذا تذكرت مثل هذه النصوص مثل هذه الآيات مثل هذه الأحاديث هذا من أعظم ما تقاوم به بإذن الله داء الكسل والفتور والملل. فنشط نفسك حينما تشعر بشيء من الكسل والفتور بمثل تأمل هذه الآيات وتأمل هذه الأحاديث وتأمل آثار السلف الواردة في هذا الباب، ومنها قول أحد أبي كثير اللي أخرجه مسلم في صحيحه: لا ينال العلم براحة الجسد، لا ينال العلم براحة الجسد. وأنتم ضربتم مثلا عظيما إن شاء الله من جهة جلوسكم من العصر إلى بعد العشاء إلى وقت متأخر، فهذا من فضل الله عز وجل. كما قلت ليس المسألة مسألة عجب وغرور، لا، لكن فرح بما يسر الله ووفق إليه مع استشعار التقصير، مع استشعار التقصير والحرص إن شاء الله والعزم على بذل المزيد في طلب العلم. في هذه الأيام 5 أيام تقريبا وست أيام، أيام قليلة وسويعات أيضا قليلة في الجملة، لكن سمعتم فيها علما كثيرا والحمد لله، سمعتم فيها مواعظ كثيرة والحمد لله. هذا العلم سيكون واحد من أمر، ما في خيار ثالث. الخيارات في العلم الشرعي 2 فقط، ما في خيار ثالث، إما ربح وإما خسارة. التجارات الحين التجارة فيها ربح وفيها خسارة وفيها حفاظ على رأس المال، لا لك ولا عليك ولا لا، لكن هذه التجارة لا ما فيها. فهذا العلم الشرعي ستخرج منه إما أن يكون حجة لك ويرفعك الله به الدرجات العلى، وإما أن يكون حجة عليك يوبقك في جهنم إلا أن يشاء الله. وهذه المسؤولية العظيمة، تعلمنا بقي علينا مجاهدة النفس على العمل بالعلم، العمل به قدر الاستطاعة كما تعلمنا فاتقوا الله ما استطعتم، ثم بتعليمه وبذله ونشره ونفي الكسل والفتور والعجز والاستعاذة بالله منها. ويكون لنا في سلفنا الصالح وفي مشايخنا القدوة الحسنة الذين بذلوا أعمارهم وجهودهم على كبر السن وتوالي الأمراض وغيرها، ومع ذلك ما قصروا في التعليم والدعوة إلى الله وتحمل الأذى تدريسا وإفتاء وخطابة وكتابة تقريرا للحق وردود على أهل الباطل وأمر بالمعروف ونهي عن منكر ومخالطة الناس والصبر على أذاهم ومناصحة ولاة الأمور وغير ذلك من أبواب الخير التي بذلوها، حتى لقي منهم من لقي رب على خير إن شاء الله، ونسأل الله يبارك في عمر الأحياء منهم. فقل لنا فيهم القدوة الحسنة والأسوة الحسنة، أن نسير على هذه الخطى التي مآلها إن شاء الله إلى حسن الذكر في الدنيا وإلى عظيم الأجر في الآخرة. فلا يكون الهم فقط مجرد الحضور، لا يكون الهم فقط مجرد حشو السمع والقلب بمعلومات فقط، ثم لا يكون لها ثمرة في سلوكنا، في كلامنا، في أخلاقنا، في عملنا، في عبادتنا لربنا، في تعاملنا مع الموافق والمخالف، بل يجب أن يكون هذا العمل له ثمرة، له أثر، وهذا الأثر إنما يكون إذا وصل هذا العلم إلى القلب. مجرد علم على اللسان لا يسمن ولا يغني من جوع. هذه النصيحة وجهها أولا لنفس المقصرة، لنفس الأمارة بالسوء. ليس معنى نصحي أني أنا مثال، لا أبدا، فهذه موعظة لنفسي قبلكم. ثم أنه تعلمنا أنه التقصير لا يمنع من النصح، كونك مقصر، كوني مقصر لا يمنعني أن أنصح غيري، لعل غيري يسمع مني كلمة فينتفع بها أكثر مما انتفعت أنا بها. هو من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والهداية إلى سبيل الرشاد، ونسأل الله جل وعلا أن يحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها واجتماع كلمتها، وأن يحفظ لها ولاة أمرها، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وإياكم إن شاء الله.